إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد تجمعت عند الأستاذ السيد أسامة بن علي الأهدل جزاه الله خير مجموعة كبيرة من الأسئلة، وتشاورنا على أساس نخلي اللقاء هذا كله للأسئلة، كله الإجابة هذه الأسئلة، وإن شاء الله نبدأ نكمل كتاب القراض في الموطأ من الدرس القادم بإذن الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: ما هو ضابط الأمر الإرشادي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما أقول إجابة على هذا السؤال، ضابط الأمر الإرشادي أنه ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية، ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية يعود نفعها إلى الشخص، ليس فيها أجر ولا ثواب من جهة نفس العمل، مثلا كتابة الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الأمر بالكتابة عند العلماء للإرشاد. لماذا هو للإرشاد؟ قالوا: لأنه لو أراد صاحب الدين أن يقول للمستدين: ما أدنتك إياه هو لك، لكان له ذلك، فيكون الإرشاد إلى كتابة الدين، يكون الأمر بكتابة الدين أمر إرشاد، لأن كتابته تعود عليه بمصلحة دنيوية له هو من جهة نفس الأمر. هذا معنى الأمر الإرشادي. بعض أهل العلم يقول: ما في شيء اسمه أمر إرشادي. ليش ما في شيء اسمه أمر إرشادي؟ يقول: لأن كل أمر ورد ينظر فيه من يفعله من جهة الامتثال والاتباع، فيحصل من هذه الجهة أجرا، فما في شيء اسمه أجر إرشادي. ولذلك أنا في التعريف قلت: ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية تعود إلى فاعله من جهة نفس العمل مجردا. لو أضفت أنت معنى آخر تقول: أنا بدي أسوي من جهة المتابعة. مثلا نقل في الصحيح عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان هذا الطعام عبارة عن إدام بالقرع، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع في الإدام ويأكله. قال أنس: فلم أزل أتتبعه أو آكله، يعني وأحب أكله كما كان الرسول يأكله، من يوم ذاك. هذا أمر يعني يتعلق بالرسول صح، لكن ما هو محل أجر ولا ثواب، فهو شبيه بالأمر الإرشادي. يعني لو واحد قال نستفيد من هذا أنه أكل القرع شيء يعني الواحد يأكله، نقول لكن ليس على سبيل التعبد، هو أمر إرشادي، أنت تثاب فيه من جهة محبتك لأمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، فأنت تثاب من هذه الجهة فقط، لا تثاب من جهة الأكلة نفسها. هذا أمر يتعلق بالمعنى الإرشادي الذي أنا أريده. فهذا القائل حينما يقول لا يوجد أمر إرشادي، أقول نعم إذا نظرت في المسألة من جهة المتابعة وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تؤجر لا من جهة نفس العمل، ولكن تؤجر من الجهة الأخرى. وأهمية الأمر الإرشادي أنك به تميز بين أشياء كثير هي ليست من السنة، بعض الناس يعتبرها سنة مهجورة، وبعض هي ليست من السنة أصلا، إذا ما ضبطها بهذا الضابط تخرج عن أن تكون سنة عبادية يؤجر الإنسان على فعلها وأنه يؤجر على إحيائها، هذه ليست من السنة. مثلا بعض الناس نشاهدهم يحلون إزرار الثوب القميص، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحل إزرار القميص، من أجل الحر والسموم، خلاص، فكان الرسول يفعل هذا، لا يفعله عبادة، فليس من السنة التعبدية التي يؤجر فاعلها حل إزرار، ولا يصح أن تقول أن حل إزرار القميص من السنن المهجورة أصلا. هذا أمر الرسول كان يفعله بواقع أنه بشر يشعر بالحر وبالسموم كما يشعر به غيره من الناس، فكان يحل إزرار ثوبه، هذا ما هو سنة عبادية. غايته أن الرسول يرشد أن الإنسان لا مانع ولا تسقط مروءته إذا حل إزرار قميصه من أجل الحر، هذا ليس السنة عبادية أصلا. لكن لو واحد قال أنا بدي أفعلها من جهة أني أسوي زي ما سوى الرسول، أنا أحب الرسول، أنا أحب كل شيء يتعلق بالرسول، فنقول له أنت تؤجر على حبك ولا تؤجر على فعلك. واضح؟ السنة الإرشادية هذه تأتي معك في أمور كثيرة عجيبة، كل ما يتعلق بأمور الطب والعلاج هو من باب الإرشاد عند السلف. السلف قاطبة يرون أن كل ما يتعلق بأمور الطب والعلاج هو من باب الإرشاد، يعني أنت لو جلست عمرك ما تحجمت ما عليك شيء، أنت لو جلست عمرك ما أكلت عسل ما عليك شيء، هذا إرشاد. لكن أنت حجمت وقلت أنا بدي أسويه اتباعا لإرشاد الرسول ومحبة في أمر الرسول، تؤجر على هذه المحبة. أنت شربت العسل قلت أنا أشرب العسل اتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن يكن الشفاء في شيء ففي حسوة عسل أو شرطة محجم أو لذعة بالنار ولا أوصي أمتي بالنار. نقول والله جزاك الله خير، من هذه الناحية أنت مأجور، لكن نفس الفعل أنت ليس هو محل تعبد ولا أجر، هذا إرشاد فقط أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ضابط الأمر الإرشادي، أنه ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية لا أجر فيها ولا ثواب من جهتها نفسها من نفس العمل، ما فيها أجر ولا ثواب، من جهة أخرى ممكن يجي الأجر والثواب والله أعلم. أستاذ أسامة إذا قال لك أبو يسأل سؤال، هذا مرة سؤاله حساس يبغى يورطنا. طيب هو يسأل يقول طب التعدد سنة عبادية ولا سنة إرشادية؟ ها، التعدد سنة عبادية ولا سنة إرشادية؟ ها، طيب التعدد عشان نحرر لكم هو يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة عشان تفهموه، لأنه كثير من الناس يسأل يقول يا شيخ التعدد واجب، التعدد مستحب، التعدد كذا. نحرر لكم المسألة. تعدد الزوجات، تعدد الزوجات يكون واجبا إذا كان الإنسان لا يحصن نفسه بزوجة ويقدر أن يتزوج ليحصن نفسه حتى لا يقع في الحرام، فنقول هنا يكون التعدد واجب. يا أخي أنت قادر وتخشى على نفسك الوقوع في الحرام والزوجة الواحدة لم تكفك، إما فعلا هي لم تكفك أو يعني هي مريضة أو هي تعبانة أو كذا تحتاج إلى زوجة ثانية، أنت لازم تتزوج ولا نخشى عليك الوقوع في الحرام. شخص آخر عنده الزوجة وعنده ما شاء الله تبارك الله القدرة المالية ويعني ويحب أنه يعمل هذا الأمر، فنقول يا أخي التعدد بالنسبة لك ما دمت لا تخشى الحرام أنت التعدد في لك مستحب وليس بواجب. ما وجه الاستحباب؟ أقول وجه الاستحباب من أمور متعددة. ورد عن ابن عباس في الصحيح أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة يوم القيامة أو أفضل هذه الأمة يوم القيامة أكثرهم نساء. الشراح طبعا أتكلموا في كلمة أكثرهم نساء، منهم من قال لا يتعين بالزوجات، قد يكون بأكثرهم بناتا، قد يكون بأكثرهم نساء تحت عيالته أمه وأخته وخالته وعمته وزوجه وبناته. نقول لكن مهما فسرت سيكون من التفسير الأولوي للنساء هو إيش؟ الزوجات. ومن جهة أن فيه إحصان للفروج، أنت تخدم في مجتمعك، لأنه الآن إحنا مشكلة نعاني منها أنه كثير من الشباب يعزف عن الزواج، هو صالح أن يتزوج وقادر أن يتزوج لكنه يعزف عن الزواج، يقول لا ألين أكون نفسي، استلم الوظيفة صار عنده وظيفة يقول لا ألين مدري إيه لا ألين كده. في شباب عندهم عزوف عن الزواج. فإذا كنت أنت لا تريد أن تتزوج وهناك غيرك ممن تزوج ويقدر أن يتزوج الثانية، فهذا فيه إعفاف لهؤلاء البنات، صح ولا لا؟ أو تكون المرأة مطلقة، أو تكون المرأة متوفى عنها زوجها، أو تكون المرأة ممن صرف عنها الشباب، فأنت تتزوجها وتساعد في حل مثل هذه المشكلة، فيكون زواج يكون من الأعمال المستحبة لأنه نوع كفالة وقيام بأمر هذه المرأة. إضافة إلى الأمر الذي ذكره أخوكم قبل قليل أنه قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وورد في الأثر أن عبد الله بن مسعود كان مريض، مرض كأنه خشي عليه، فقال عبد الله بن مسعود زوجوني فإني لا أحب أن ألقى الله وأنا أعزب. ما يحب أن يلقى الله وهو أعزب، لعل زوجته ماتت، لعل زوجته مطلقة، ما نعرف، لكن المهم في ذاك الوقت كان أعزب. ومثل هذه الكلمة لا يقولها ابن مسعود من عندي نفسي، لا مجال فيها للرأي ولا للاجتهاد. إنسان آخر مكتفي الحمد لله وكذا وأموره ماشية، ما يحتاج أنه يتزوج، ويمكن لو تزوج بمشقة شوية يقدر يوفي بالبيتين من ناحية المصاري، فنقول يا أخي أنت يباح لك. إنسان آخر ممكن يقصر بس مو تقصير كثير، نقول له أنت يكره لك. إنسان آخر يضيع، فنقول له أنت حرام عليك أنك تعدد. هذا اللي يضيع نقول له حرام عليك أنك تعدد، أبويا خليك مع مرتك وانتبه لبيتك وعيالك ولا تضيع حالك، لا تضيع حالك. والشاب عليه أنه يتقي الله في نفسه، ما يجلس يعني بس يبغى يعدد، بس يبغى يتزوج على زوجته على عياله في مثل هذه الحالة، فيتزوج يضيع البيت الأول ويضيع البيت الثاني، ولا يصرف بالبيت الأول صح ولا يصرف بالبيت الثاني صح، وإذا جاء له عيال يسبب له كرب، وبعض الاتصالات تأتيني في بعض البلاد يتزوج على زوجته ويخلي زوجته هي تشتغل وهو يصير عاطل في البيت، هذا ما يصلح، هذا الأمر ما يصلح. أو إنسان يعني يريد أن يتزوج وهو قادر على الزواج لكن يصنع هذا الأمر بطريقة يعني مثل ما يعبروا يعني الطريقة محزنة جدا، يعني يسيء إلى الزوجة الأولى ويتعامل معها بشدة، أنا أبغى أتزوج، أنا أبغى أتزوج. وقد يفعل أمور يعني لا تليق به كطالب علم، يتكلم بالتلفون، قد يعني تحصل أمور منافية لمروءة الطالب العلم، فيقع بأمور ويقع في أشياء ما ينبغي له أن يفعلها، خاصة الإساءة إلى زوجه وإلى بيته وإلى أهله وإلى أولاده. يا أخي أنت تقدر تتزوج وتريد أن تتزوج، ما في داعي تسوي لي مشكلة مع زوجتك الأولى، امشي بهدوء وبصمت، إن تم أمرك تم، ثم بعد ذلك أشعرها أو أعلمها، وإن لم يتم أمرك حافظت أنت على زوجتك وعلى وترفقت بها وكنت يعني محل رحمة بها، محل رحمة بها، تحسن إليها وتعاملها بالمعروف وبالإحسان، لأنه من حقها عليك أن تعاشرها بالإحسان. وأكثر النساء إنما يخشين التعدد لأنهن يخافن من ظلم الزوج إذا تزوج، يخافن من ظلم الزوج إذا تزوج. وأصبح بعض الشباب يعطي سمعة سيئة عن الشباب السلفي وعن التعدد بسبب سوء تصرف وسوء عمل، هذا ينبغي أن ينهى وينبغي أن يزجر وينبغي أن يتقي الله في نفسه ولا يسيء إلى الدين وإلى أهله وإلى ولده وإلى زوجه بسبب مثل هذا التصرف. كده ختمناها. طيب صح؟ السؤال اللي بعد.
صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يقول: ما هو ضابط البيع الأجل مع زيادة الثمن، وما هو الفرق بينه وبين بيعتين في بيع؟
هذا السائل يمكن ما حضر دروسنا، لأنه إحنا في الدروس بينا الفرق بين بيعتين في بيع والبيع لأجل، تكلمنا عن هذه المسألة. نجيب، أقول البيع إلى أجل، البيع إلى أجل أن تأتي إلى البائع فيقول لك البائع: أنا أبيعك هذه السيارة مثلا ب10,000 ريال نقدا و15,000 ريال بالتقسيط، تعطيني كل شهر دفعة. فإذا تم البيع على تحديد إحدى البيعتين، قلت خلاص أنا اشتريت نقدا أو أنا اشتريت بأجل، تقول خلاص أنا اشتريت بأجل ب15,000 ريال أسددك كل شهر قسط قدره 1,000 ريال مثلا، تم العقد على هذا، فهذا بيع أجل جائز شرعا، ما في شيء. إذا قلت أنا اشتريت ولم تحدد هل هو بالنقد أو بالتقسيط، فهذا من صور بيعتين في بيع، هذا من صور بيعتين في بيع. قال الجمهور: حديث بيعتين في بيع معناه أن يأتي الرجل ليشتري من التاجر فيعرض عليه السلعة بسعر مؤجل وبسعر نقدي، فيقول اشتريت دون أن يحدد إحدى البيعتين، فيتم العقد دون تحديد، فهنا حصلت بيعتين في بيع. فقالوا هذا لا يجوز، قالوا هذا لا يجوز لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغرر. فإذا تبايع إنسان مع إنسان مثل هذه البيعة فله أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. هذه صورة من صور بيعتين في بيعة، بيع العينة، أن يأتي إلى التاجر ويقول أنا أريد سلفة 10,000 ريال، فيقول له والله أنا ما عندي 10,000 ريال نقد. طيب، يقول له شوف عندي هذه السيارة أبيعك هي ب12,000 ريال بالتقسيط، تشتريها مني وأنا أشتريها منك بأقل، فيسوي عليه عقد سند أنه اشترى منه السيارة ب12,000 بالتقسيط كل شهر 1,000، ثم يعود التاجر ويقول يلا أنا أشتري منك السيارة ب9,000 ريال مثلا أو ب10,000 ريال مثلا وأعطيك هي الآن كاش، فيصير كأنه حقيقة المعاملة أخذ بدل 10,000 12,000 بالتقسيط والسيارة في النص، وعين السيارة لا زالت قائمة، فهذا بيع عينة، هذا بيع عينة. وهو يدخل تحت صورة بيعتين في بيع، يدخل تحت صورة بيعتين في بيع. إذن هذا شيء وهذا شيء. ولذلك لما فسر بعض علماءنا المعاصرين هذا البيع بيع الأجل، لما فسر بيع الأجل بالصورة الأولى الجائزة رد العلماء عليه وقالوا لا، بيعتين في بيع، إما تفسيرها بيع العينة أو كما جاء في سند الرواية عن سماك بن حرب راوي هذا الحديث أنه قال هو أن يعني بالتفسير الذي فسره جمهور أهل العلم رحمهم الله، وبالتالي لا يدخل بيع الأجل ضمن البيوع المحرمة، والراجح ما عليه جمهور أهل العلم من أن هذا البيع من البيوع المباحة التي فيها الرفق بحال الناس. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: ذكر حافظ بن الفتح أن البادي هو كل من لم يكن من أهل تلك المدينة وإن لم يكن من أهل البادي، فما ترجو ذلك؟
هذا التفسير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبادي، لا يبيع حاضر لبادي، هذا التفسير راعى المعنى، راعى المعنى، لأنه معنى الحديث دعوهم يرزق الله الناس بعضهم من بعض، هذا معنى الحديث. وعليه فإن المراد أنه الإنسان الأجنبي على البلد إذا جاء ببضاعة، ما ينبغي الإنسان حاضر من أهل البلد يقول له خليها عندي وأنا أبيع عنك، إذا جاء كده ببضاعة ودخل بها على سوق البلد فليس المراد خصوص أهل البادية، بل كل رجل يدخل إلى البلد ببضاعة هذا حكمه، لا يجوز تلقيه خارج البلد بالبضاعة، ولا يجوز أن يبيع له الحاضر سمسارا بضاعته، لأن المعنى الترفق بأمر الناس، فهذا المعنى الذي فسر به الإمام فيه مراعاة هذا التفسير الذي فسره الإمام ابن حجر فيه مراعاة للمعنى المقصود من النهي، فيه مراعاة للمعنى المقصود من النهي، واضح؟ وهو معنى صحيح بالقياس، هذا الكلام صحيح. نعم.
السلام عليكم. هذا السؤال نقول: كيف نجمع بين حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وبين حديث
استحيوا
ممن لا
يفارقه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة لا يعارض حديث استحيوا ممن لا يفارقكم، استحيوا ممن لا يفارقكم، لأننا نقول المراد بالملائكة هناك الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة غير الملائكة الموكلين بالحفظ والكتابة، غير الملائكة الموكلين بالحفظ والكتابة، هؤلاء ملائكة آخرون، هؤلاء ملائكة آخرون، وجودهم في المحل يعطيك زيادة من باعث الخير، يعطيك زيادة وقوة من باعث الخير، ويحرك نفسك إلى فعل الطاعة، ويجعل في المحل سكينة زائدة، وهذا يستشعره الإنسان في الغالب، أي إنسان يستشعر الفرق بين حضوره إلى محل فيه صور وتماثيل وحضوره إلى مكان ليس فيه صور ولا فيه تماثيل، فإنه يستشعر في المكان الأول نوع من الخوف ونوع من النفرة والقلق وعدم الراحة، ويستشعر في الثاني نوع من السكينة والهدوء والراحة، كل إنسان يستشعر بهذا إذا جلس يتأمل ويطالع إلا ما شاء الله، يستشعر بمثل هذا الشعور ويقوى ويزيد بحسب حال الإنسان مع الطاعات وترك المعصيات. إذن لا معارضة بين الحديثين، فنحمل حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة على أنه إيش؟ في غير الملائكة، زائد على الملائكة الموكلين بالكتابة أو بالحفظ، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا السؤال: بعض الشركات تشتري من شركة أخرى دونها بسعر أقل، فما حكم ذلك؟
ما فهمت ايش؟
بعض الشركات تشتري من شركة أخرى ديونها بسعر المبلغ.
يعني اشتروا دين؟ يعني الشركة لها ديون عند الزبائن. لها ديون عند الزبائن. ودينها هذا بالتقسيط. مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال أو 3000 ريال. مثلا أنا على قد حالي مو بالملايين. 2000 أو 3000 ريال. طيب. فتأتي شركة أخرى تقول خلاص حولي علينا سداد هؤلاء يسدونا إحنا وخذي بدل 2000 ريال أو 3000 مثلاً إذا 2000 خذي بدل 2000 1500 أو بدل 3000 2500 نقدي خذيها الآن نقدي. هل هذا يجوز؟ الظاهر أنه لا يجوز. الظاهر أن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن حقيقته مال بمال، مال بمال، هذا حقيقته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فما دام هذا مال بمال أحدهما حاضر والآخر منجز، أحدهما منجز والآخر مؤجل، فهذا ربا والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل السيارة المعدة للأجرة فيها زكاة أم لا؟
لا، السيارة المعدة للأجرة لا زكاة فيها، لكن الأجرة اللي تجيك إذا زاد منها شيء عن مصاريفك وادخرته وبلغ النصاب، من حين ما يبلغ النصاب أحسب له الحول وزكيه. أما نفس السيارة ما عليها أجرة، نفس السيارة لا أجرة عليها، فإن حكمها كحكم البقر العوامل. والبقرة العاملة لا زكاة فيها. البقرة تكون عند الإنسان للحراثة وللسقي، لا زكاة فيها، هي بقر عاملة وهذه مثلها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول أقوم بالسحب النقدي لمصرفي ولكن من صراف بنك آخر، فيقوم المصرف الأخير بخصم عمولة، فهل يجوز لي السحب بهذه الطريقة؟
نعم، هذا جائز، لأن البنك يأخذ يعني زيادة عما تسحبه منه مقابل عمل ورقي وأمور أخرى يعملونها لك، فهو يقول أنا خلاص أنا أعطيك وبعدين أخذ من ذاك، لكن مقابل الورقيات والأمور هذه هذا المبلغ، فهذا جائز في محله، ليس من باب الربا أصلا. نعم. أقول حكم هذا الذبح أنه جائز ومن إطعام الطعام، إلا إذا اقترن بأمور مخالفة للشرع. مثلا من ضمن ذلك أن يقترن بأنه بهذا الذبح يذهب الجن، أو أنه بهذا الذبح يؤدي السنة ويظن أن هذا سنة، أو يفعل هذا الذبح على غير الوجه الشرعي، لأن بعضهم يذبح بطريقة غير شرعية ويلطخ الدم بالعتبة أو كذا، يقول عشان أنا أريد أن أسكن في هذا الباب، فهذا لا يجوز. فإذا خلى هذا الطعام الذبح وإطعام الناس والفرح بإنجاز العمل هذا، إذا خلى من هذه المخالفات الشرعية الظاهر جوازه، بل الشرع يرغب المسلم أن يكثر من إطعام الطعام. إكثار الطعام وإكثار المناسبات التي يكون بها جمع الناس لإطعام الطعام هذا أمر شرعا مرغب به، بس بشرط لا تعتقد في مثل هذه الأطعمة أنها سنة أو أنها واجبة، أو أنك إذا لم تفعل كذا تأثم، أو إذا لم تفعل كذا أنت مقصر أو نحو ذلك، أو يصيبك كذا أو يحصل كذا من الاعتقادات. إذا خلى من كل هذه الأمور المخالفة فالذي يظهر أن فعل ذلك لا حرج فيه، كما يصنع بعض الناس لما يبني البيت، إذا صبت الدور الأول الأرضي ذبح وأطعم العمال اللي عنده ونادى ناس يأكلوا معه، إذا صبت الدور الثاني ذبح، ما في شيء، بالعكس أطعم الطعام وفرح الناس اللي يشتغلوا معك وأظهر يعني نعمة الله عليك. هذه المهم لا يقترن هذا الفعل بمخالفة شرعية، منها أيضا اعتقاد لزومه وأنه لازم. بعض الناس هو بيبني العمال منتظرين ذبيحة إنه يجيب شاة يذبحها، راح جاب دجاج عشان يوريهم من المقصود طعام الطعام، وأنا بفرحكم وبفرح نفسي بهذا، ماني لازم أسوي ذبيحة، وهذا المقصود ولا لا؟ يلا وفرت لكم من يوم ما تروحوا تتغدوا كلوا معنا، وجلسوا أكلوا وانبسطوا. اللي بعده،
السلام عليكم. هذا يقول: وقعت في الماضي في بيعة وكان فيها شك، وماذا أفعل الآن حتى لا أقع في أكل الحرام؟
ما تقول يعني خلاص، جزاك الله خير، اتقي الشبهات واستبرئ لدينك. ايش بدي اقول لك؟ ماذا افعل في المستقبل؟ والله ما ادري. اتقي الشبهات واستبرئ لدينك، وانتبه للحلال، ولا تخش في الامر اللي انت عارف انه هذا الامر حلال ولا ما هو حلال. اسال واستفهم وتعلم. كان ينهى ان يدخل الانسان السوق وهو لا يعلم احكام البيع والشراء، ما يجوز وما لا يجوز، يمنع. كان للاسواق حسبه، ناس محتسبين يقفوا في السوق، الذي يقف يبيع ويشتري يسألوه، يعرف هذا حلال هذا حرام، يعرف ايش اللي يجوز ايش اللي ما يجوز، اذا وجدوه ما يعرف يخرجوه من السوق. انت تعلم، لا تخوض لا تخوض في الامر، انت تعلم. هذا اللي اقدر اقول لك، ايش اقول لك اكثر من
ذلك. جزاك الله خير. وهذا السائل يقول: رجل يعمل حارسا لمخزن غلاء يمتلكه بنك ربوي، فهل يكون كسبه حرام؟
لا، كسبه ما هو حرام، لأن كسبه مقابل عمل حلال، وعمله الحلال لا تعلق له بالربا وبأكل الربا، فعمله مقابل أمر حقيقي صحيح يستحق عليه الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، ومات ودرع مرهونة عند يهودي، تعامل مع اليهودي وأخذ منه واستسلف منه وبأجل، وهذا يهودي والرسول الرسول. ورد في أحاديث وإن كانت ضعيفة لكن مجموعها يثبت أن لها أصل، أن علي بن أبي طالب عمل عند يهودي ينزح له من البئر كل دلو بتمرة، كل دلو بتمرة ينزح له من البئر. إيش فيها؟ يهودي ممكن يأكل الربا ويسوي الأشياء، لكن هو إيش له صلاح باللي يسويه؟ هو يأخذ أجرة مقابل عمل حلال ولا حرام؟ خلاص ما في مانع.
هذا يقول: كيف يقوي
الإنسان
التوحيد
في قلبه؟ كيف يقوي إيش؟
التوحيد.
هذه المعاني الشرعية من أهم ما يقويها في القلب، واحد العلم، العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. اثنين العمل بهذا العلم. ثلاثة الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله على نوعين: ذكر باللسان وذكر بالقلب. وقد يحصل نوع من مجموعة الأمرين، يصير الذكر ثلاثة أنواع. والمقصود بذكر اللسان أن تذكر الله بالأذكار الواردة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله وإلى آخره. والمقصود بالذكر القلبي التفكر والتأمل والتدبر في هذا الكون. تتأمل في كل شيء، في السماوات كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، في النجوم، في الكواكب، في الخلق إلا أمامك. ورد عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجل يتكلم وبه عي، يعني لا يحسن البيان. جواب عمر خلاني أقول: عمر كان يتفكر ويذكر الله في قلبه لما رأى، قال: سبحان الله الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص واحد. خلاها قضية تفكر، تفكر كيف إن الله خلق عمرو بن العاص على هذه الفصاحة وعلى هذا البيان وعلى هذه القوة الخطابية، وخلق هذا الرجل وهو عي لا يماشي يعني، وخلق هذا الرجل وهو عي لا يحسن الكلام. هذا تفكر، تتفكر في أمر الله سبحانه وتعالى، تتفكر في حالك وفي أمرك اللي يحصل لك، خاصة إذا كان في أمور شرعية. أنا أتذكر بعض الناس كان يكلمني يقول: يا شيخ كلامك صح، أن الصدقة توسع الرزق. قلت له كيف عرفت؟ يعني عرفت أنه عنده كلام يبغى يقوله، فقلت له كيف؟ فقام قال يا شيخ أحيانا أنا أتصدق بالفلوس، أتصدق وقل الآن أنا أسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا، أبغى أشوف كيف ربي راح يخلفني هذه الفلوس. قال والله يا شيخ تحصل معايا أوقات وأنا في محلي، يعني لسه يجيني مكان اللي راح كذا وكذا وكذا، وأشياء كثيرة تجيني في هذا الباب، أشياء عجيبة تحصل في هذا. هذا نوع من التفكر، يتأمل في حديث الرسول وما يصدقه وما يتعلق، هذا نوع من التفكر. تفكر في خلق الله، تتفكر في أحكام الله، تتفكر في قدر الله، تتفكر في الأحوال، هذا نوع من الذكر. هذه الأمور الثلاثة، طلب العلم والعمل به وذكر الله عز وجل باللسان وبالقلب، من الأمور التي تزيد عند الإنسان التوحيد. أمر رابع وهو الحقيقة يعني مهم جدا 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 جدا، إحسان الإيمان بقضاء الله وقدر. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال القدر سر التوحيد، الرضا بقدر الله عليك في خير، فيما أصابك من خير أو فيما ظننته أنت أنه من شر، ها؟ وإلا قدر الله وأفعال الله ليس فيها سوء، والشر ليس إليك سبحانك. التفكر في أمر القدر، هذا يدخل تحت التفكر، التفكر في أمر القدر، كيف الله قدر هذا فصيح وهذا عيي، كيف الله قدر هذا غني وهذا فقير، كيف الله قدر هذا قوي وهذا ضعيف، كيف الله قدر هذا كذا وهذا كذا، كيف الله قدر. التفكر في أمور القدر والتأمل فيها وتربية النفس على الرضا بقضاء الله وقدره من أقوى الأمور اللي تقوي في الإنسان معنى التوحيد. وهو الأمر الأخير اللي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في نصيحته لابن عباس، كل ما سبق يدخل، لكن الأخير قال احفظ الله يحفظك، هذا اللي تعلم العلوم الشرعية، احفظ الله يحفظك، هذا تعلم العلوم الشرعية. كيف تحفظ الله؟ تعرف أحكامه فتحفظها، فإذا حفظتها حفظك الله. مثل ما ذكر أن رجلا شيخا كان على الشط يمشي، فإذا الناس يصيحون غريق وما حد قادر ينقذ، قام هو فسخ ثيابه ونقذ وأنقذه، فاستعجبوا أنه رجل كبير في السن استطاع أنه يسبح وينقذ الغريق ويرجع، فقالوا يعني كيف أنت استطعت؟ قال هي حواسنا، حفظنا الله فيها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. خلاص، هذا معنى العلم النافع، السبب الأول احنا ذكرناه، احفظ الله يحفظ. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا التفكر، ويدخل تحت الذكر القلبي، هذا الذكر اللي احنا قلناه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا العمل، قلنا العلم والعمل، وهنا كمان تأكيد على أنواع من العمل، يصير هذه الآن ثلاثة. آخر شيء ختم بإيش؟ قال واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت. هذا الحديث تضمن الأربع الأسباب التي تقوي في الإنسان جانب التوحيد، بعضها ذكرها مدموجة وبعضها ذكرها كنتيجة، لكن أفرد وكرر موضوع القدر، لأن مرتبة المشيئة مرتبة من مراتب القدر. معروف أن القدر أربعة مراتب، المرتبة الأولى العلم السابق، المرتبة الثانية كتابة هذا في اللوحة المحفوظ، المرتبة الثالثة مشيئة الله لوقوع هذا الأمر، المرتبة الرابعة خلق أن يعطي الإنسان القدرة على أن يفعل عمله، يعني يخلق، نعم، خلق أفعال العباد، يعني يجعل له القدرة على أن يفعل هذا العمل. هذه أربع مراتب للقدر، هذه أربع مراتب للقدر أشار إليها بالأمر الذي ذكرناه لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم إلى آخره. فهذا موضوع مهم تنتبه له، وهو أحد إحدى فوائد وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه. إحنا ما خلقنا في هذا الكون ترى إلا لإقامة التوحيد وعبادة الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، توحيد الله. ما من نبي من أنبياء بعثه الله إلى قومه إلا وكانت دعوة هذا النبي محورها الأساس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا المحور الأساس. فأنت إذا سرت على هدي الأنبياء حصل عندك هذا الأمر، حصل عندك هذا الأمر، تحققت عندك العبادة وبالتالي تحقق عندك التوحيد. نعم. أقول هذا الباب من الأبواب التي اهتم الشرع بها، فبين عدة أمور. بين أولا أن التوبة تجب ما قبلها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمهما كان ذنبك أيها العبد، في ذنب أكبر من الشرك والكفر؟ لو إنسان كان كافر مشرك وتاب، تاب الله عليه. إيش ما كانت ذنبك، إيش ما كانت معصيتك، حتى سبب الحديث وقصته أن الرجل مشرك كافر جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم، واشترط عليه أنه يغفر، قال أنت إذا أسلمت وتبت فإن التوبة تجب ما قبلها. هذا أول أمر. بيّن ثانيا أنه ما ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من روح الله، ما ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله مهما بلغت معاصيك ومهما بلغت ذنوبك كثرة، لا تقنط من رحمة الله. وذكر لنا قصة، طبعا الآية، وذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، قنط من رحمة الله، قنط من رحمة الله. فجاء لي واحد عابد ليس بعالم زادوا كمان، قالوا أنت اذهب كفي الله يغفر لك، فكمل به 100. فأرشد إلى عالم، العالم قال له لا، وما الذي يمنعك من الرحمة؟ تب إلى الله عز وجل، ولكنك بأرض سوء، ولكنك بأرض سوء، فاخرج منها إلى غيرها. الشاهد أنه الله أنزل ملائكة الرحمة، أنزل ملائكة الرحمة اختصمت مع ملائكة العذاب، وكان في النهاية من نصيب ملائكة الرحمة ودخل الجنة. حصل هذا ولا ما حصل؟ هذا الحديث تضمن أنه مهما كانت سيئاتك كثيرة وكبيرة لا تقنط من رحمة الله. وتضمن أمر آخر هو من الأمور التي اهتم بها الإسلام في باب التوبة، أنه على المسلم أن يبتعد إذا تاب عن كل ما يذكره بماضيه. أصحاب الفساق يبعد عنه، الأماكن الفسقية يبعد عنها، الملابس اللي كان يبعد عنها، كل شيء يذكره بهذا الماضي يبعد عنه، يبعد عنه. ما عدد أنا يخبرني بعض الموقوفين، كنت أتكلم مع بعض الموقوفين في السجون، تابوا وانصلح حالهم، يصير جلسات أحيانا كذا نتضاحك ويعطونا مكنون نفوسهم، فيقول لي واحد فيهم يا شيخ كلهم لا يجيبوا صور المخدرات في الجرائد، أنا كل ما أشوفها قلبي كده يسوي. فعلا يعني غصبا عنه مسكين، هو تاب وانصلح على، بس ما يبغى يشوف الصورة حتى، يقول أنا لم يوم يعطونا الجرائد نقرأ وتجي صورة أنه صارت عملية يعني دهم أو عملية إيقاف تهريب مخدرات أو كذا، ويجيبوا صورها ويشوفها اللي تاب، يقول قلبي يتحرك كده يرجف، يقول لا يجيبوا صورها. هذا كده إنسان يكلمني يعني ربي أصلحه وتاب وانصلح حاله، ونسأل الله لنا وله صلاح الحال، كذا يكلمني، كذا يرهني. فما هو بعيد يعني فعلا هذا الأمر. فلذلك يا أخي ابعد، ابعد عن كل ما يذكرك، تستفيد من قصة هذا الحديث. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه القصة وأقرها، وهي وإن كانت ممن حدث لأناس ولأمة قبلنا، لكن حكاية الرسول لها وتقريرها دليل أنها شرع لنا من جهة أن النبي قررها. أحسنت يا حسن، من جهة تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لها صارت شرع لنا، صارت شرع لنا. ولذلك عند التحرير مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا، عند التحرير تؤول هذه المسألة إلى أن كل ما قص لنا الله عز وجل خبره، أو قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره عن شرع من قبلنا وسيق في مساق التقرير، فلم يأتي ما يبطله لا قبله ولا بعده ولا خارجا عنه، فإن تقريره من الله أو من الرسول دليل على أنه شرع لنا. أليس من أسماء القرآن أنه الحق وأنه الصراط وأنه الفرقان، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم أن يقر على خطأ وأنه الهدى وأنه النور وأنه الضياء؟ فمقتضى هذه الأسماء كلها والأوصاف هذه كلها أنه يسكت على باطل ولا يبين. فإذا قص الله لنا قصة تضمنت أحكاما عن أمة من الأمم السابقة، أو قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة عن أمم من قبلنا وساقها مساق التقرير وسكت ولم ينكر شيء فيها، فهذا دليل أنها وبالتالي آلت مسألة الشرع، شرع من قبلنا، إلى أنها من باب التقرير وانتهينا، ما صار في مسألة اسمها شرع من قبلنا. انتبهت لهذه النقطة؟ طبعا يعني هذه نقطة أصولية كده. طيب، فهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدك من خلال قصة الرجل إلى أنه اللي يتاب ويخاف على نفسه لا يرجع يبعد عن البلد إلا فيها، وكذا أبعد عن كل شيء يذكرك بالذنب اللي كنت تسويه، لا تسير فيه، أخرج عنه، بعد عنه. أهتم بهذا الموضوع أيضا صلى الله عليه وسلم ببيان فرح الله بالتوبة، بتوبة العبد، فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل وضع طعامه وشرابه على ظهر حماره وسار في أرض دوية صحراء فاضية، فضاع منه الحمار، بحث عنه لم يجده، فنام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فلما أفاق إذا حماره على رأسه، فأخذ بزمام دابته فرحا وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القدسي: إن الله عز وجل يقول، إن الله عز وجل يقول للعباد، يعني يخاطب العباد: يا عبدي إنك ما دعوتني وسألتني إلا أعطيتك ولا أبالي، يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني ورجوتني إلا غفرت لك، يا عبدي لو أذنبت ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك، غفرت لك، انتهى، شيء محسوم. هذه الأحاديث إيش مقصودها؟ مقصودها: يا ناس يلي أذنبتوا توبوا وبادروا إلى الله ولا تخافوا من الماضي اللي راح. يا شيخ، الأمر السادس: الإسلام حثك أنك تستر نفسك لو زنيت، لو سرقت، لو قتلت، خلاص، وما عاد في أحد مطالب ولا عاد في أحد، لو إيش ما سويت وسترت على نفسك والأمور مشيت وهدأت، يا أخي لا تفضح، استر على نفسك، خلاص استر على نفسك وتوب، وحاول تصلح الحال بطريقة ما تفضح بها نفسك. أرشدك إلى الستر، هذا كمان عشان يرغبك في التوبة والإنابة وصلاح الحال، لا تتفاجئ خلاص اللي راح راح، مو تروح تعلن في العلن: أنا كنت أشرب المخدرات، أنا كنت أزني، أنا لا يا أخي، شيل هذا كله بعد عنه ولا عاد تذكره، واستغفر الله وتوب، أصلح حالك والله يتولانا وتولاك. ملاحظين هذه النقطة؟ هذا كله أهتم به الشارع من أجل هذا الباب، من أجل هذا النوع من الخواطر النفسية التي تأتي للإنسان. ولذلك أنا يعني أقول لهذا السائل أنه لا تقنط من رحمة الله. ترى الإسلام يريد توبتك ويريد عملك الصالح ويريد إنابتك، وبإذن الله ما الماضي لن يؤثر فيك سوءا. لا تخشى شيء، واستر على نفسك والله يستر عليك، وأقبل على الله، الله يقبل عليك بإذنه سبحانه وتعالى. نعم خلاص انتهينا، ما عاد في أسئلة دروس. أي السلام عليكم. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد تجمعت عند الأستاذ السيد أسامة بن علي الأهدل جزاه الله خير مجموعة كبيرة من الأسئلة، وتشاورنا على أساس نخلي اللقاء هذا كله للأسئلة، كله الإجابة هذه الأسئلة، وإن شاء الله نبدأ نكمل كتاب القراض في الموطأ من الدرس القادم بإذن الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما أقول إجابة على هذا السؤال، ضابط الأمر الإرشادي أنه ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية، ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية يعود نفعها إلى الشخص، ليس فيها أجر ولا ثواب من جهة نفس العمل، من جهة نفس العمل. مثلا كتابة الدين، كتابة الدين، الله سبحانه وتعالى يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا الأمر بالكتابة عند العلماء للإرشاد. لماذا هو للإرشاد؟ قالوا لأنه لو أراد صاحب الدين أن يقول للمستدين ما أدنتك إياه هو لك لكان له ذلك، لكان له ذلك. فيكون الإرشاد إلى كتابة الدين، يكون الأمر بكتابة الدين أمر إرشاد، لأن كتابته تعود عليه بمصلحة دنيوية له هو من جهة نفس الأمر. هذا معنى الأمر الإرشادي. بعض أهل العلم يقول ما في شيء اسمه أمر إرشادي. ليش ما في شيء اسمه أمر إرشادي؟ يقول لأن كل أمر ورد ينظر فيه من يفعله من جهة الامتثال والاتباع، فيحصل من هذه الجهة أجرا، فيحصل من هذه الجهة أجرا، فما في شيء اسمه أجر إرشادي. ولذلك أنا في التعريف قلت ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية تعود إلى فاعله من جهة نفس العمل مجردا، لو أضفت أنت معنى آخر تقول أنا بدي أسوي من جهة المتابعة، مثلا نقل في الصحيح عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان هذا الطعام عبارة عن إدام، إدام بالقرع، القرع. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع القرع في الإدام ويأكله. قال أنس: فلم أزل أتتبعه أو آكله، يعني وأحب أكله كما كان الرسول يأكله من يوم ذاك. هذا أمر يعني يتعلق بالرسول صح، لكن ما هو محل أجر ولا ثواب، فهو شبيه بالأمر الإرشادي. يعني لو واحد قال نستفيد من هذا أنه أكل القرع شيء يعني الواحد يأكله، نقول لكن ليس على سبيل التعبد، هو أمر إرشادي أنت تثاب فيه من جهة محبتك لأمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، فأنت تثاب من هذه الجهة فقط، لا تثاب من جهة الأكلة نفسها. هذا أمر يتعلق بالمعنى الإرشادي الذي أنا أريده. فهذا القائل حينما يقول لا يوجد أمر إرشادي، أقول نعم إذا نظرت في المسألة من جهة المتابعة وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تؤجر لا من جهة نفس العمل، ولكن تؤجر من الجهة الأخرى. وأهمية الأمر الإرشادي أنك به تميز بين أشياء كثير هي ليست من السنة، بعض الناس يعتبرها سنة مهجورة، وبعض هي ليست من السنة أصلا، إذا ما ضبطها بهذا الضابط تخرج عن أن تكون سنة عبادية يؤجر الإنسان على فعلها وأنه يؤجر على إحيائها. هذه ليست من السنة، مثلا بعض الناس نشاهدهم يحلون إزرار الثوب القميص، لأنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحل إزرار القميص، من أجل الحر والسموم، خلاص، فكان الرسول يفعل هذا، لا يفعله عبادة، فليس من السنة التعبدية التي يؤجر فاعلها حل إزرار، ولا يصح أن تقول أن حل إزرار القميص من السنن المهجورة أصلا. هذا أمر الرسول كان يفعله بواقع أنه بشر يشعر بالحر وبالسموم كما يشعر به غيره من الناس، فكان يحل إزرار ثوبه. هذا ما هو سنة عبادية، غايته أن الرسول يرشد أن الإنسان لا مانع ولا تسقط مروءته إذا حل إزرار قميصه من أجل الحر، هذا ليس السنة عبادية أصلا. لكن لو واحد قال أنا بدي أفعلها من جهة أني أسوي زي ما سوى الرسول، أنا أحب الرسول، أنا أحب كل شيء يتعلق بالرسول، فنقول له أنت تؤجر على حبك ولا تؤجر على فعلك. واضح؟ السنة الإرشادية هذه تأتي معك في أمور كثيرة عجيبة، كل ما يتعلق بأمور الطب والعلاج هو من باب الإرشاد عند السلف. السلف قاطبة يرون أن كل ما يتعلق بأمور الطب والعلاج هو من باب الإرشاد، يعني أنت لو جلست عمرك ما تحجمت ما عليك شيء، أنت لو جلست عمرك ما أكلت عسل ما عليك شيء، هذا إرشاد، لكن أنت حجمت وقلت أنا بدي أسويه اتباعا لإرشاد الرسول ومحبة في أمر الرسول تؤجر على هذه المحبة. أنت شربت العسل قلت أنا أشرب العسل اتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن يكن الشفاء في شيء ففي حسوة عسل أو شرطة محجم أو لذعة بالنار ولا أوصي أمتي بالنار. نقول والله جزاك الله خير، من هذه الناحية أنت مأجور، لكن نفس الفعل أنت لست، ليس هو محل تعبد ولا أجر، هذا إرشاد فقط أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ضابط الأمر الإرشادي، أنه ما تعلق بتحصيل مصلحة دنيوية لا أجر فيها ولا ثواب من جهتها نفسها، من نفس العمل ما فيه أجر ولا ثواب، من جهة أخرى ممكن يجي الأجر والثواب والله أعلم. أستاذ أسامة إذا قال لك ويسأل هذا مرة سؤاله حساس يبغى يورطنا. طيب هو يسأل يقول طب التعدد سنة عبادية ولا سنة إرشادية؟ ها التعدد سنة عبادية ولا سنة إرشادية؟ ها طيب التعدد عشان نحرر لكم هو يدور مع الأحكام الشرعية الخمسة عشان تفهموه، لأنه كثير من الناس يسأل يقول يا شيخ التعدد واجب، التعدد مستحب، التعدد كذا. نحرر لكم المسألة. تعدد الزوجات، تعدد الزوجات يكون واجبا إذا كان الإنسان لا يحصن نفسه بزوجة ويقدر أن يتزوج ليحصن نفسه حتى لا يقع في الحرام، فنقول هنا يكون التعدد واجب. يا أخي أنت قادر وتخشى على نفسك الوقوع في الحرام والزوجة الواحدة لم تكفك، إما فعلا هي لم تكفك أو يعني هي مريضة أو هي تعبانة أو كذا تحتاج إلى زوجة ثانية، أنت لازم تتزوج ولا نخشى عليك الوقوع في الحرام. شخص آخر عنده الزوجة وعنده ما شاء الله تبارك الله القدرة المالية ويعني ويحب أنه يعمل هذا الأمر، فنقول يا أخي التعدد بالنسبة لك ما دمت لا تخشى الحرام أنت التعدد في لك مستحب وليس بواجب. ما وجه الاستحباب؟ أقول وجه الاستحباب من أمور متعددة. ورد عن ابن عباس في الصحيح أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة يوم القيامة أو أفضل هذه الأمة يوم القيامة أكثرهم نساء. الشراح طبعا أتكلموا في كلمة أكثرهم نساء، منهم من قال لا يتعين بالزوجات، قد يكون بأكثرهم بناتا، قد يكون بأكثرهم نساء تحت عيالته، أمه وأخته وخالته وعمته وزوجه وبناته. نقول لكن مهما فسرت سيكون من التفسير الأولوي للنساء هو إيش؟ الزوجات. ومن جهة أن فيه إحصان للفروج، أنت تخدم في مجتمعك، لأنه الآن إحنا مشكلة نعاني منها أنه كثير من الشباب يعزف عن الزواج، هو صالح أن يتزوج وقادر أن يتزوج لكنه يعزف عن الزواج، يقول لا ألين أكون نفسي، استلم الوظيفة صار عنده وظيفة يقول لا ألين مدري إيه لا ألين كده. في شباب عندهم عزوف عن الزواج، فإذا كنت أنت لا تريد أن تتزوج وهناك غيرك ممن تزوج ويقدر أن يتزوج الثانية فهذا فيه إعفاف لهؤلاء البنات، صح ولا لا؟ أو تكون المرأة مطلقة، أو تكون المرأة متوفى عنها زوجها، أو تكون المرأة ممن صرف عنها الشباب، فأنت تتزوجها وتساعد في حل مثل هذه المشكلة فيكون زواجها يكون من الأعمال المستحبة، لأنه نوع كفالة وقيام بأمر هذه المرأة. إضافة إلى الأمر الذي ذكره أخوكم قبل قليل أنه قال عليه الصلاة والسلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وورد في الأثر أن عبد الله بن مسعود كان مريض، مرض كأنه خشي عليه، فقال عبد الله بن مسعود زوجوني فإني لا أحب أن ألقى الله وأنا أعزب، ما يحب أن يلقى الله وهو أعزب، لعل زوجته ماتت، لعل زوجته مطلقة، ما نعرف، لكن المهم في ذاك الوقت كان أعزب. ومثل هذه الكلمة لا يقولها ابن مسعود من عندي نفسي، لا مجال فيها للرأي ولا للاجتهاد. إنسان آخر مكتفي الحمد لله وكذا وأموره ماشية ما يحتاج أنه يتزوج، ويمكن لو تزوج بمشقة شوية يقدر يوفي بالبيتين من ناحية المصاري، فنقول يا أخي أنت يباح لك. إنسان آخر ممكن يقصر بس مو تقصير كثير، نقول له أنت يكره لك. إنسان آخر يضيع، فنقول له أنت حرام عليك أنك تعدد. هذا اللي يضيع نقول له حرام عليك أنك تعدد. أبويا خليك مع مرتك وانتبه لبيتك وعيالك ولا تضيع حالك، لا تضيع حالك. والشاب عليه أنه يتقي الله في نفسه، ما يجلس يعني بس يبغى يعدد، بس يبغى يتزوج على زوجته وعلى عياله في مثل هذه الحالة، فيتزوج يضيع البيت الأول ويضيع البيت الثاني، ولا يصرف بالبيت الأول صح ولا يصرف بالبيت الثاني صح، وإذا جاء له عيال يسبب له كرب، وبعض الاتصالات تأتيني في بعض البلاد يتزوج على زوجته ويخلي زوجته هي تشتغل وهو يصير عاطل في البيت، هذا ما يصلح، هذا الأمر ما يصلح. أو إنسان يعني يريد أن يتزوج وهو قادر على الزواج لكن يصنع هذا الأمر بطريقة يعني مثل ما يعبروا يعني طريقة محزنة جدا، يعني يسيء إلى الزوجة الأولى ويتعامل معها بشدة، أنا أبغى أتزوج، أنا أبغى أتزوج. وقد يفعل أمور يعني لا تليق به كطالب علم، يتكلم بالتلفون، قد يعني تحصل أمور منافية لمروءة الطالب العلم، فيقع بأمور ويقع في أشياء ما ينبغي له أن يفعلها، خاصة الإساءة إلى زوجه وإلى بيته وإلى أهله وإلى أولاده. يا أخي أنت تقدر تتزوج وتريد أن تتزوج، ما في داعي تسوي لي مشكلة مع زوجتك الأولى، امشي بهدوء وبصمت، إن تم أمرك تم، ثم بعد ذلك أشعرها أو أعلمها، وإن لم يتم أمرك حافظت أنت على زوجتك وعلى وترفقت بها وكنت يعني محل رحمة بها، محل رحمة بها، تحسن إليها وتعاملها بالمعروف وبالإحسان، لأنه من حقها عليك أن تعاشرها بالإحسان. وأكثر النساء إنما يخشين التعدد لأنهن يخافن من ظلم الزوج إذا تزوج، يخافن من ظلم الزوج إذا تزوج. وأصبح بعض الشباب يعطي سمعة سيئة عن الشباب السلفي وعن التعدد بسبب سوء تصرف وسوء عمل، هذا ينبغي أن ينهى وينبغي أن يزجر وينبغي أن يتقي الله في نفسه ولا يسيء إلى الدين وإلى أهله وإلى ولده وإلى زوجه بسبب مثل هذا التصرف. كده ختمناها. طيب صح؟ السؤال اللي بعد.
ما هو ضابط البيع لأجل مع زيادة الثمن، وما هو الفرق بينه وبين بيعتين لبيع؟
هذا السائل يمكن ما حضر دروسنا، لأنه إحنا في الدروس بينا الفرق بين بيعتين في بيع والبيع لأجل، تكلمنا عن هذه المسألة. نجيب، أقول البيع إلى أجل، البيع إلى أجل أن تأتي إلى البائع فيقول لك البائع أنا أبيعك هذه السيارة مثلا ب10,000 ريال نقدا و15,000 ريال بالتقسيط، تعطيني كل شهر دفعة. فإذا تم البيع على تحديد إحدى البيعتين قلت خلاص أنا اشتريت نقدا أو أنا اشتريت بأجل، تقول خلاص أنا اشتريت بأجل ب15,000 ريال أسددك كل شهر قسط قدره 1,000 ريال مثلا، تم العقد على هذا، فهذا بيع أجل جائز شرعا ما في شيء. إذا قلت أنا اشتريت ولم تحدد هل هو بالنقد أو بالتقسيط، فهذا من صور بيعتين في بيع، هذا من صور بيعتين في بيع. قال الجمهور حديث بيعتين في بيع معناه أن يأتي الرجل ليشتري من التاجر فيعرض عليه السلعة بسعر مؤجل وبسعر نقدي فيقول اشتريت دون أن يحدد إحدى البيعتين، فيتم العقد دون تحديد، فهنا حصلت بيعتين في بيع، فقالوا هذا لا يجوز، قالوا هذا لا يجوز لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغرض. فإذا تبايع إنسان مع إنسان مثل هذه البيعة فله أو كسهما أو الربا، له أو كسهما أو الربا. هذه صورة من صور بيعتين في بيعة، بيع العينة، أن يأتي إلى التاجر ويقول أنا أريد سلفة 10,000 ريال فيقول له والله أنا ما عندي 10,000 ريال نقد. طيب، يقول له شوف عندي هذه السيارة أبيعك هي ب12,000 ريال بالتقسيط، تشتريها مني وأنا أشتريها منك بأقل. فيسوي عليه عقد سند إنه اشترى منه السيارة ب12,000 بالتقسيط كل شهر 1,000. ثم يعود التاجر ويقول يلا أنا أشتري منك السيارة ب9,000 ريال مثلا أو ب10,000 ريال مثلا وأعطيك هي الآن كاش. فيصير كأنه حقيقة المعاملة أخذ بدل 10,000 12,000 بالتقسيط والسيارة في النص، وعين السيارة لازالت قائمة. فهذا بيع عينة، هذا بيع عينة، وهو يدخل تحت صورة بيعتين في بيع، يدخل تحت صورة بيعتين في بيع. إذن هذا شيء وهذا شيء. ولذلك لما فسر بعض علماءنا المعاصرين هذا البيع بيع الأجل، لما فسر بيع الأجل بالصورة الأولى الجائزة، رد العلماء عليه وقالوا لا، بيعتين في بيعة، إما تفسيرها بيع العينة أو كما جاء في سند الرواية عن سماك بن حرب راوي هذا الحديث أنه قال هو أن يعني بالتفسير الذي فسره جمهور أهل العلم رحمهم الله. وبالتالي لا يدخل بيع الأجل ضمن البيوع المحرمة، والراجح ما عليه جمهور أهل العلم من أن هذا البيع من البيوع المباحة التي فيها الرفق بحال الناس. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول ذكر الحافظ في الفتح أن البادي هو كل من لم يكن من أهل تلك المدينة وإن لم يكن من أهل البادي، فما ترجو ذلك؟
هذا التفسير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لبادي، لا يبع حاضر لبادي، هذا التفسير راعى المعنى، راعى المعنى، لأنه معنى الحديث دعوهم يرزق الله الناس بعضهم من بعض، هذا معنى الحديث. وعليه فإن المراد أن الإنسان الأجنبي على البلد إذا جاء ببضاعة، ما ينبغي الإنسان حاضر من أهل البلد يقول له خليها عندي وأنا أبيع عنك. إذا جاء كده ببضاعة ودخل بها على سوق البلد فليس المراد خصوص أهل البادية، بل كل رجل يدخل إلى البلد ببضاعة هذا حكمه، لا يجوز تلقيه خارج البلد بالبضاعة، ولا يجوز أن يبيع له الحاضر سمسارا بضاعته، لأن المعنى الترفق بأمر الناس. فهذا المعنى الذي فسر به الإمام فيه مراعاة، هذا التفسير الذي فسره الإمام ابن حجر فيه مراعاة للمعنى المقصود من النهي، فيه مراعاة للمعنى المقصود من النهي، واضح؟ وهو معنى صحيح بالقياس، هذا الكلام صحيح. نعم.
السلام عليكم. هذا السؤال نقول كيف نجمع بين حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وبين حديث استحيوا ممن لا يفارقه؟
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة لا يعارض حديث استحيوا ممن لا يفارقكم، استحيوا ممن لا يفارقكم، لأننا نقول المراد بالملائكة هناك الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة غير الملائكة الموكلين بالحفظ والكتابة، غير الملائكة الموكلين بالحفظ والكتابة، هؤلاء ملائكة آخرون وجودهم في المحل يعطيك زيادة من باعث الخير، يعطيك زيادة وقوة من باعث الخير، ويحرك نفسك إلى فعل الطاعة، ويجعل في المحل سكينة زائدة. وهذا يستشعره الإنسان في الغالب، أي إنسان يستشعر الفرق بين حضوره إلى محل فيه صور وتماثيل وحضوره إلى مكان ليس فيه صور ولا فيه تماثيل. فإنه يستشعر في المكان الأول نوع من الخوف ونوع من النفرة والقلق وعدم الراحة، ويستشعر في الثاني نوع من السكينة والهدوء والراحة. كل إنسان يستشعر بهذا، إذا جلس يتأمل ويطالع إلا ما شاء الله يستشعر بمثل هذا الشعور، يستشعر بمثل هذا الشعور، ويقوى ويزيد بحسب حال الإنسان مع الطاعات وترك المعصيات. إذن لا معارضة بين الحديثين، فنحمل حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة على أنه إيش في غير الملائكة، زائد على الملائكة الموكلين بالكتابة أو بالحفظ، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا السؤال يقول: بعض الشركات تشتري من شركة أخرى دونها بسعر أقل، فما حكم ذلك؟
ما فهمت إيش؟
بعض الشركات تشتري من شركة أخرى دونها بسعر أقل.
يعني يشتروا دين؟ يعني الشركة لها ديون عند الزبائن، لها ديون عند الزبائن، ودينها هذا بالتقسيط، مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال أو 3000 ريال مثلا، أنا على قد حالي مو بالملايين، 2000 أو 3000 ريال. طيب، فتأتي شركة أخرى تقول خلاص حولي علينا سداد هؤلاء يسدونا إحنا، وخذي بدل 2000 ريال أو الثلاثة، مثلا إذا 2000 خذي بدل 2000 1500، أو بدل 3000 2500 نقدي، خديها الآن نقدي. هل هذا يجوز؟ الظاهر أنه لا يجوز، الظاهر أن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن حقيقته مال بمال، مال بمال، هذا حقيقته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فما دام هذا مال بمال، أحدهما حاضر والآخر منجز، أحدهما منجز والآخر مؤجل، فهذا ربا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل السيارة المعدة للأجرة فيها زكاة أم لا؟
لا، السيارة المعدة للأجرة لا زكاة فيها، لكن الأجرة اللي تجيك إذا زاد منها شيء عن مصاريفك وادخرته وبلغ النصاب، من حين ما يبلغ النصاب أحسب له الحول وزكي. أما نفس السيارة ما عليها أجرة، نفس السيارة لا أجرة عليها، فإن حكمها كحكم البقر العوامل، والبقر العاملة لا زكاة فيها. البقرة تكون عند الإنسان للحراثة وللسقي، لا زكاة فيها، هي بقر عاملة وهذه مثلها. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا سؤال يقول: أقوم بالسحب النقدي لمصرفي ولكن من صراف بنك آخر، فيقوم المصرف الأخير بخصم عمولة، فهل يجوز لي السحب بهذه الطريقة؟
نعم، هذا جائز، لأن البنك يأخذ يعني زيادة عما تسحبه منه مقابل عمل ورقي وأمور أخرى يعملونها لك، فهو يقول أنا خلاص أنا أعطيك وبعدين أخذ من ذاك، لكن مقابل الورقيات والأمور هذه هذا المبلغ، فهذا جائز في محله، ليس من باب الربا أصلا. نعم.
يقول: عندنا من العادات عند الانتهاء من بناء المنزل يذبح في هذا البيت وأثناء البناء في مواضع معينة، فما حكم هذا الذبح؟
أقول: حكم هذا الذبح أنه جائز ومن إطعام الطعام، إلا إذا اقترن بأمور مخالفة للشرع. مثلا من ضمن ذلك أن يقترن بأنه بهذا الذبح يذهب الجن، أو أنه بهذا الذبح أو أنه بهذا الذبح يؤدي السنة ويظن أن هذا سنة، أو يفعل هذا الذبح على غير الوجه الشرعي، لأن بعضهم يذبح بطريقة غير شرعية ويلطخ الدم بالعتبة أو كذا، يقول عشان أنا أريد أن أسكن في هذا الباب، فهذا لا يجوز. فإذا خلى هذا الطعام الذبح وإطعام الناس والفرح بإنجاز العمل هذا، إذا خلى من هذه المخالفات الشرعية، الظاهر جوازه، بل الشرع يرغب المسلم أن يكثر من إطعام الطعام، إكثار الطعام وإكثار المناسبات التي يكون بها جمع الناس لإطعام الطعام، هذا أمر شرعا مرغب به، بس بشرط أن لا تعتقد في مثل هذه الأطعمة أنها سنة أو أنها واجبة أو أنك إذا لم تفعل كذا تأثم أو إذا لم تفعل كذا أنت مقصر أو نحو ذلك، أو يصيبك كذا أو يحصل كذا من الاعتقادات، إذا خلى من كل هذه الأمور المخالفة فالذي يظهر أن فعل ذلك لا حرج فيه. كما يصنع بعض الناس لما يبني البيت، إذا صبت الدور الأول الأرضي ذبح وأطعم العمال اللي عنده ونادى ناس يأكلوا معه، إذا صبت الدور الثاني ذبح، ما في شيء، بالعكس أطعم الطعام وفرح الناس اللي يشتغلوا معك وأظهر يعني نعمة الله عليك. هذه المهم لا يقترن هذا الفعل بمخالفة شرعية. منها أيضا اعتقاد لزومه وأنه لازم. بعض الناس هو بيبني، العمال منتظرين ذبيحة أنه يجيب شاه يذبحها، راح جاب دجاج عشان يوريهم أن المقصود طعام الطعام، وأنا بفرحكم وبفرح نفسي بهذا، ماني لازم أسوي ذبيحة، وهذا المقصود ولا لا؟ يلا وفرت لكم اليوم ما تروحوا تتغدوا كلوا معنا، وجلسوا أكلوا وانبسطوا. اللي بعده،
وقعت في الماضي في بيعة وكان في أشهر، وماذا أفعل الآن حتى لا أقع في أكل الحرام؟
ما تقول يسوي يعني خلاص، جزاك الله خير، اتقي الشبهات واستبرئ لدينك. شو بدي أقول لك؟ ماذا أفعل في المستقبل؟ ولا ما أدري. اتقي الشبهات واستبرئ لدينك وانتبه للحلال، ولا تخش في الأمر اللي انت عارف أنه هذا الأمر حلال ولا ما هو حلال. اسأل واستفهم وتعلم. كان ينهى أن يدخل الإنسان السوق وهو لا يعلم أحكام البيع والشراء، ما يجوز وما لا يجوز يمنع. كان للأسواق حسبة وناس محتسبين يقفوا في السوق، الذي يقف يبيع ويشتري يسألوه، يعرف هذا حلال هذا حرام، يعرف ايش اللي يجوز ايش اللي ما يجوز. إذا وجدوه ما يعرف يخرجوه من السوق. أنت تعلم، لا تخوض في الأمر لن تتعلم. هذا اللي أقدر أقول لك. إيش أقول لك أكثر؟
جزاك الله خير. وهذا سائل يقول: رجل يعمل فارسا لمخزن غلاف يمتلكه بنك ربوي، فهل يكون كسبه حرام؟
لا، كسبه ما هو حرام، لأن كسبه مقابل عمل حلال، وعمله الحلال لا تعلق له بالربا وبأكل الربا، فعمله مقابل أمر حقيقي صحيح يستحق عليه الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ومات ودرع مرهونة عند يهودي، تعامل مع اليهودي وأخذ منه واستسلف منه وبأجل، وهذا يهودي والرسول الرسول. ورد في أحاديث وإن كانت ضعيفة لكن مجموعها يثبت أن لها أصل، أن علي بن أبي طالب عمل عند يهودي ينزح له من البئر كل دلو بتمرة ينزح له من البئر. إيش فيها؟ يهودي ممكن يأكل الربا ويسوي الأشياء، لكن هو إيش له صلاح باللي يسويه؟ هو يأخذ أجرة مقابل عمل حلال ولا حرام؟ خلاص ما في مانع.
هذا يقول: كيف يقوي الإنسان التوحيد في قلبه؟
كيف يقوي إيش؟ هذه المعاني الشرعية من أهم ما يقويها في القلب. واحد، العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. اثنين، العمل بهذا العلم. ثلاثة، الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله على نوعين: ذكر باللسان وذكر بالقلب. وقد يحصل نوع من مجموعة الأمرين، يصير الذكر ثلاثة أنواع. والمقصود بذكر اللسان أن تذكر الله بالأذكار الواردة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله وإلى آخره. والمقصود بالذكر القلبي التفكر والتأمل والتدبر في هذا الكون. تتأمل في كل شيء، في السماوات كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، في النجوم، في الكواكب، في الخلق اللي أمامك. ورد عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجل يتكلم وبه عين، يعني لا يحسن البيان، جواب عمر خلاني أقول عمر كان يتفكر ويذكر الله في قلبه لما رأى، قال سبحان الله الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص واحد، خلاها قضية تفكر. تفكر كيف إن الله خلق عمرو بن العاص على هذه الفصاحة وعلى هذا البيان وعلى هذه القوة الخطابية، وخلق هذا الرجل وهو عيل ماشي يعني، وخلق هذا الرجل وهو عيل لا يحسن الكلام. هذا تفكر، تتفكر في أمر الله سبحانه وتعالى، تتفكر في حالك وفي أمرك اللي يحصل لك، خاصة إذا كان في أمور شرعية. أنا أتذكر بعض الناس كان يكلمني يقول يا شيخ كلامك صح إنه صدقة توسع الرزق. قلت له كيف عرفت؟ يعني عرفت إنه عنده كلام يبغى يقوله، فقلت له كيف؟ فقام قال يا شيخ أحيانا أنا أتصدق بالفلوس، أتصدق وقل الآن أنا أسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا، أبغى أشوف كيف ربي راح يخلفني هذه الفلوس. قال والله يا شيخ تحصل معايا أوقات وأنا في محلي يعني لسه يجيني مكان اللي راح كذا وكذا وكذا، وأشياء كثيرة تجيني في هذا الباب، أشياء عجيبة تحصل في هذا. هذا نوع من التفكر، يتأمل في حديث الرسول وما يصدقه وما يتعلق، هذا نوع من التفكر. تتفكر في خلق الله، تتفكر في أحكام الله، تتفكر في قدر الله، تتفكر في الأحوال، هذا نوع من الذكر. هذه الأمور الثلاثة، طلب العلم والعمل به وذكر الله عز وجل باللسان وبالقلب، من الأمور التي تزيد عند الإنسان التوحيد. أمر رابع وهو الحقيقة يعني مهم جدا 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 جدا، إحسان الإيمان بقضاء الله وقدر. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال القدر سر التوحيد، الرضا بقدر الله عليك في خير فيما أصابك من خير أو فيما ظننته أنت أنه من شر، وإلا قدر الله وأفعال الله ليس فيها سوء والشر ليس إليك سبحانك. التفكر في أمر القدر، هذا يدخل تحت التفكر، التفكر في أمر القدر، كيف الله قدر هذا فصيح وهذا عيي، كيف الله قدر هذا غني وهذا فقير، كيف الله قدر هذا قوي وهذا ضعيف، كيف الله قدر هذا كذا وهذا كذا، كيف الله قدر. التفكر في أمور القدر والتأمل فيها وتربية النفس على الرضا بقضاء الله وقدره من أقوى الأمور اللي تقوي في الإنسان معنى التوحيد. وهو الأمر الأخير اللي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في نصيحته لابن عباس، كل ما سبق يدخل لكن الأخير قال احفظ الله يحفظك، هذا اللي تعلم العلوم الشرعية، احفظ الله يحفظك، هذا تعلم العلوم الشرعية. كيف تحفظ الله؟ تعرف أحكامه فتحفظها، فإذا حفظتها حفظك الله. مثل ما ذكر أن رجلا شيخا كان على الشط يمشي، فإذا الناس يصيحون غريق وما حد قادر ينقذ، قام هو فسخ ثيابه ونقذ وأنقذه، فاستعجبوا أنه رجل كبير في السن استطاع أنه يسبح وينقذ الغريق ويرجع، فقالوا يعني كيف أنت استطعت؟ قال هي حواسنا، حفظنا الله فيها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. خلاص، هذا معنى العلم النافع، السبب الأول احنا ذكرناه، احفظ الله يحفظ. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا التفكر، ويدخل تحت الذكر القلبي، هذا الذكر اللي احنا قلناه. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا العمل، قلنا العلم والعمل، وهنا كمان تأكيد على أنواع من العمل، يصير هذه الآن ثلاثة. آخر شيء ختم بإيش؟ قال واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت. هذا الحديث تضمن الأربع الأسباب التي تقوي في الإنسان جانب التوحيد، بعضها ذكرها مدموجة وبعضها ذكرها كنتيجة، لكن أفرد وكرر موضوع القدر، لأن مرتبة المشيئة مرتبة من مراتب القدر. معروف أن القدر أربعة مراتب: المرتبة الأولى العلم السابق، المرتبة الثانية كتابة هذا في اللوحة المحفوظ، المرتبة الثالثة مشيئة الله لوقوع هذا الأمر، المرتبة الرابعة خلق أن يعطي الإنسان القدرة على أن يفعل عمله، يعني يخلق خلق أفعال العباد، يعني يجعل له القدرة على أن يفعل هذا العمل. هذه أربع مراتب للقدر، هذه أربع مراتب للقدر أشار إليها بالأمر الذي ذكرناه: لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنة إلى آخر. فهذا موضوع مهم تنتبه له، وهو أحد إحدى فوائد وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه. إحنا ما خلقنا في هذا الكون ترى إلا لإقامة التوحيد وعبادة الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، توحيد الله. ما من نبي من أنبياء بعثه الله إلى قومه إلا وكانت دعوة هذا النبي محورها الأساس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا المحور الأساس. فأنت إذا سرت على هدي الأنبياء حصل عندك هذا الأمر، حصل عندك هذا الأمر، تحققت عندك العبادة وبالتالي تحقق عندك التوحيد. نعم. أقول هذا الباب من الأبواب التي اهتم الشرع بها، فبين عدة أمور. بين أولا أن التوبة تجب ما قبلها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمهما كان ذنبك أيها العبد، في ذنب أكبر من الشرك والكفر؟ لو إنسان كان كافر مشرك وتاب، تاب الله عليه. إيش ما كانت ذنبك، إيش ما كانت معصيتك، حتى سبب الحديث وقصته أن الرجل مشرك كافر جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم، واشترط عليه أنه يغفر، قال أنت إذا أسلمت وتبت فإن التوبة تجب ما قبلها. هذا أول أمر. بيّن ثانيا أنه ما ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من روح الله، ما ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله مهما بلغت معاصيك ومهما بلغت ذنوبك كثرة، لا تقنط من رحمة الله. وذكر لنا قصة، طبعا الآية، وذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، قنط من رحمة الله، قنط من رحمة الله. فجاء لي واحد عابد ليس بعالم زادوا كمان، قالوا أنت اذهب كفي الله يغفر لك، فكمل به 100. فأرشد إلى عالم، العالم قال له لا، وما الذي يمنعك من الرحمة؟ تب إلى الله عز وجل، ولكنك بأرض سوء، ولكنك بأرض سوء، فاخرج منها إلى غيرها. الشاهد أنه الله أنزل ملائكة الرحمة، أنزل ملائكة الرحمة اختصمت مع ملائكة العذاب، وكان في النهاية من نصيب ملائكة الرحمة ودخل الجنة. حصل هذا ولا ما حصل؟ هذا الحديث تضمن أنه مهما كانت سيئاتك كثيرة وكبيرة لا تقنط من رحمة الله. وتضمن أمر آخر وهو من الأمور التي اهتم بها الإسلام في باب التوبة، أنه على المسلم أن يبتعد إذا تاب عن كل ما يذكره بماضيه. أصحاب الفساق يبعد عنه، الأماكن الفسقية يبعد عنها، الملابس اللي كان يبعد عنها، كل شيء يذكره بهذا الماضي يبعد عنه، يبعد عنه. ما عدد أنا يخبرني بعض الموقوفين، كنت أتكلم مع بعض الموقوفين في السجون، تابوا وانصلح حالهم. يصير جلسات أحيانا كذا نضحك ويعطونا مكنون نفوسهم. فيقول لي واحد فيهم: يا شيخ كلهم لا يجيبوا صور المخدرات في الجرائد. أنا كل ما أشوفها قلبي كده يسوي. فعلا يعني غصبا عنه مسكين، هو تاب وانصلح حاله بس ما يبغى يشوف الصورة حتى. يقول أنا لم يوم يعطونا الجرائد نقرأ وتيجي صورة أنه سارت عملية يعني دهم أو عملية إيقاف تهريب مخدرات أو كذا، ويجيبوا صورها ويشوفها اللي تاب، يقول قلبي يتحرك كده يرجف. يقول لا يجيبوا صورها. هذا كذا إنسان يكلمني يعني ربي أصلح وتاب وانصلح حاله ونسأل الله لنا وله صلاح الحال، كذا يكلمني كذا يرجفني. فما هو بعيد يعني فعلا هذا الأمر. فلذلك يا أخي ابعد عن كل ما يذكرك، تستفيد من قصة هذا الحديث. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذه القصة وأقرها، وهي وإن كانت ممن حدث لأناس ولأمة قبلنا، لكن حكاية الرسول لها وتقريرها دليل أنها شرع لنا من جهة أن النبي قررها. أحسنت يا حسن، من جهة تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لها صارت شرع لنا، صارت شرع لنا. ولذلك عند التحرير مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا، عند التحرير تؤول هذه المسألة إلى أن كل ما قص لنا الله عز وجل خبره، أو قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره عن شرع من قبلنا وسيق في مساق التقرير، فلم يأتي ما يبطله لا قبله ولا بعده ولا خارجا عنه، فإن تقريره من الله أو من الرسول دليل على أنه شرع لنا. أليس من أسماء القرآن أنه الحق وأنه الصراط وأنه الفرقان، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم أن يقر على خطأ وأنه الهدى وأنه النور وأنه الضياء. فمقتضى هذه الأسماء كلها والأوصاف هذه كلها أنه يسكت على باطل ولا يبين. فإذا قص الله لنا قصة تضمنت أحكاما عن أمة من الأمم السابقة، أو قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة عن أمم من قبلنا وساقها مساق التقرير وسكت ولم ينكر شيء فيها، فهذا دليل أنها وبالتالي آلت مسألة الشرع شرع من قبلنا إلى أنها من باب التقرير وانتهينا، ما صار في مسألة اسمها شرع من قبلنا. انتبهت لهذه النقطة؟ طبعا يعني هذه نقطة أصولية كده. طيب، فهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدك من خلال قصة الرجل إلى أنه اللي يتاب ويخاف على نفسه لا يرجع يبعد عن البلد إلا فيها، وكذا أبعد عن كل شيء يذكرك بالذنب اللي كنت تسويه، لا تصير فيه، أخرج عنه، بعد عنه. أهتم بهذا الموضوع أيضا صلى الله عليه وسلم ببيان فرح الله بالتوبة، بتوبة العبد، فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل وضع طعامه وشرابه على ظهر حماره وسار في أرض دوية صحراء فاضية فضاع منه الحمار، بحث عنه لم يجده، فنام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فلما أفاق إذا حماره على رأسه، فأخذ بزمام دابته فرحا وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القدسي إن الله عز وجل يقول: إن الله عز وجل يقول للعباد، يعني يخاطب العباد: يا عبدي إنك ما دعوتني وسألتني إلا أعطيتك ولا أبالي، يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني ورجوتني إلا غفرت لك، يا عبدي لو أذنبت ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. انتهى، شيء محسوم. هذه الأحاديث إيش مقصودها؟ مقصودها: يا ناس يلي أذنبتوا توبوا وبادروا إلى الله، ولا تخافوا من الماضي اللي راح،
يا شيخ الأمر السادس، الإسلام حثك أنك تستر نفسك لو زنيت، لو سرقت، لو قتلت، خلاص وما عاد في أحد مطالب ولا عاد في أحد، لو أيش ما سويت وسترت على نفسك والأمور مشيت وهدأت، يا أخي لا تفضح، استر على نفسك، خلاص استر على نفسك وتوب، وحاول تصلح الحال بطريقة ما تفضح بها نفسك. أرشدك إلى الستر، هذا كمان عشان يرغبك في التوبة والإنابة وصلاح الحال. لا تتفاجئ، خلاص اللي راح راح، مو تروح تعلن في العلن أنا كنت أشرب المخدرات، أنا كنت أزني، أنا لا يا أخي، شيل هذا كله بعد عنه ولا عاد تذكره، واستغفر الله وتوب، أصلح حالك والله يتولانا وتولاك. ملاحظين هذه النقطة؟ هذا كله أهتم به الشارع من أجل هذا الباب، من أجل هذا النوع من الخواطر النفسية التي تأتي للإنسان. ولذلك أنا يعني أقول لهذا السائل أنه لا تقنط من رحمة الله، ترى الإسلام يريد توبتك ويريد عملك الصالح ويريد إنابتك، وبإذن الله ما الماضي لن يؤثر فيك سوءا، لا تخشى شيء، واستر على نفسك والله يستر عليك، وأقبل على الله، الله يقبل عليك بإذنه سبحانه وتعالى. نعم خلاص انتهينا، ما عاد في أسئلة، دروس. أي سلام عليكم.